رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وارض اللهم عن أصحابه. وبعد، فيتجدد اللقاء مع فتاوى البصيرة، ونبدأ بما يعرض للدعاة إلى الله على بصيرة ما يعرض لهم من بعض المخالفات، أبو عبد الجبار من الجزائر. تفضل يا أبو عبد الجبار. السلام عليكم ورحمة الله. يا أبا عبد الجبار، أخونا أبو عبد الجبار. طيب، بعض الأمور التي تعرض مما نراها في واقعنا، مما اعتاد الناس عليها وورثوها عن آبائهم وأجدادهم حتى صارت كأنها دين عندهم. ونتحدث عن بعض المخالفات التي تقع فيما يتعلق بالجنائز. فكثير من الناس يتبع العادات والتقاليد ويخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان في المسألة خلاف بين أهل العلم. عاد أخونا أبو عبد الجبار، تفضل بسؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبا عبد الجبار، نعم. طيب، أقول حتى في بعض المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم وتبين فيها الراجح من المرجوح، إذا بهؤلاء أيضا يصرون على ما اعتادوه وألفوه وورثوه عن آبائهم. وقد صنف العلماء في هذا الباب قديما وحديثا، ونختار من هذه المخالفات شيئا مما يقع في مجتمعنا. إذا احتضر المسلم صارع بعضهم ويقول افتحوا إذاعة كذا، شغلوا القرآن إلى آخره. طيب، هذا الأمر أمر دين أم أمر دنيا؟ هذا قرآن، إذن هو أمر دين. فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما احتضرت خديجة رضي الله عنها؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه ابنته زينب بأن ابنها يموت، بأن ابنها يموت، وتطلب حضوره صلى الله عليه وسلم، فقال أرسلوا من يقرأ، اذهب يا أبا موسى وقد أوتيت مزمارا، مزمارا من مزامير آل داود، اذهب يا سالم، سالم مولى أبي حذيفة، اذهب واقرأ. أبدا والله، تجد من يقول قراءة القرآن، القرآن الذي أنزله الله عز وجل لينذر به من كان حيا، صار متعلقا بالموت. حينما يحتضر المسلم يقرأ القرآن، حينما يغسل ويكفن يقرأ القرآن، بعد دفنه يأتي شيخ يقول شيخ يقرأ القرآن، إذا ذهبوا إلى المقابر كان بعضهم يقرأ القرآن ليتلقى أجرته على ذلك. القرآن الذي نزل لإنذار الأحياء صار للأموات، أما في العرس فلا يقرأ القرآن، ولو قرأ القرآن أنتوا هتخلوه مأتم. انظر إلى العادات البالية، طيب يأتي الجواب عليه بإذن الله. لو أن بعض الناس تجرأ وقال في عرس ما نريد أن نستمع إلى آيات من القرآن، تجد من يتفوه أعوذ بالله منك، هو ميت، فتعمق وترسخ عند الناس أن الطبل والزمر والرقص في الأعراس وأن قراءة القرآن في المآتم وفي العزاء، وهذا حال الناس، هذا شأن الناس وهذه حالهم. فمن هذه المخالفات قراءة القرآن، وقد يستدلون بحديث معقل بن يسار اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوها على موتاكم يعني ياسين. نقول وماذا عن إسناد الحديث؟ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله، وكل منهم في إسناده عن سليمان التيمي عن أبي عثمان ليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار. وأبو عثمان الذي ليس بالنهدي، إذ هناك أبو عثمان مشهور وهو عبد الرحمن بن مل النهدي، وهذا من الثقات. أما هنا أبو عثمان ليس بالنهدي، سليمان التيمي يقول ليس بالنهدي، ما ترجمته مجهول، عن أبيه مجهول. وابن حجر تلطف معه فقال مقبول، وقاعدة ابن حجر لما يذكر في الراوي أنه مقبول أي إذا توبع كما نص عليه هو في مقدمة تقريب التهذيب، إذا تودع. طيب هل من متابعة لأبي عثمان عن أبيه؟ الجواب لا، لا ليس هناك متابعة. طيب عن أبي عثمان هذا، عن أبيه، أبوه كذلك مجهول، إذن في الإسناد مجهولان. وإن أحسننا القول في الأول وقلنا مقبول فليس له متابع، فبقي الحديث على ضعفه، ليس له ما يشهد له من أحاديث أخرى، بل القرآن يخالفه لتنذر من كان حيا. وليس لهذا الراوي أبي عثمان الذي ليس هو بالنهدي، ليس له من يتابعه، فبقي الحديث على ضعفه. اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف لا يثبت. ولو كان في قراءة القرآن عند المحتضرين خير لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو أعلم وهو أرحم، أعلم بالشرع وأعلم بما ينفع العباد، وهو أرحم بنا من أمهاتنا بنا، بل من أنفسنا بأنفسنا. ورب العالمين وصفه في قرآنه الكريم بأنه الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، وكذا بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخره. فقراءة القرآن عند المحتضر ليس من السنة في شيء. كذا إذا احتضر قالوا وجهوه إلى القبلة، ما الدليل على ذلك؟ والله إذا كان الرجل من أهل الصلاة فإن ذلك ينفعه بإذن الله. طيب نقول هذا المحتضر لو كان من أهل الصلاة فإن ذلك نافعه بإذن الله، وإذا لم يكن من أهل الصلاة والله لو أحضروه أمام الكعبة وجعلوا يده على الحجر الأسود فليس ذلك بنافعه شيئا، ليس ذلك بنافعه شيئا، إنما هو عمله. إن أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الحديث حديث أبي هريرة في المسند وغيره، وهو حديث حسن. سامح من طنطا، تفضل أخي سامح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عمر.
نعم.
يا
مرحبا. الحمد لله. تفضل. معك يا اخي سامح، ما سؤالك؟
ماشي يا شيخ عمرو، ازي حضرتك؟
بخير والله.
نعم.
مكمل
خاطر حضرتك كتير عندنا عطير يا عم.
ها؟
كنت عايز حضرتك سؤال بس.
تفضل.
بالنسبة لختام الناس يا ابو يا شيخ.
بالنسبة
ايوه شيخنا،
بالنسبة
ايوه شيخنا.
نعم.
بالنسبة لختام الناس،
ختام. طيب ختام الناس حكمه؟
ايوه شيخنا.
طيب يأتيك الجواب بإذن الله. وجهوه الى القبلة، ان كان من اهل الصلاة فإنه ينتفع بصلاته بإذن الله، يصلح سائر عمله. ليس من أهل الصلاة، أقول لو جعلوه في المسجد، بل في المسجد الحرام، بل في جوف الكعبة، ليأتيه ملك الموت يقبض روحه في جوف الكعبة، فما ذاك بنافعه؟ ما عمله؟ ما عمله؟ وليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الوارد عن السلف خلافه. ففي المصنف لابن أبي شيبة بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله عن زرعة ابن عبد الرحمن لما مرض سعيد ابن المسيب رحمه الله وغشي عليه فأمر أبو سلمة بن عبد الرحمن أن يوجهه للقبلة فأفاق سعيد فأنكر هذا وأمرهم أن يردوه إلى فراشه. وهذا إمام التابعين سعيد بن المسيب إمام التابعين كبير من كبراء أهل العلم كبير من المتثبتين المتقنين المكتفين أثر النبي عليه الصلاة والسلام. فتوجيه المحتضر إلى القبلة ليس بنافعه وليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا ينفع؟ ينفعه الدعاء، حينئذ ينفعه الدعاء لما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم المريض أو الميت، المريض في وقت احتضاره أو الميت يعني الذي احتضر في سياقة الموت أو حتى مات، فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وعند مسلم أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة لما خرجت روحه، لما مات أبو سلمة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين. دعا له بهذا الدعاء. إذن المشروع حين الاحتضار الدعاء، وحين خروج الروح الدعاء، وبعد خروجها الدعاء، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذا خرجت روحه يقولون: لا تدخل عليه حائض ولا نفساء. ما دليل ذلك؟ لا تدري. هذا من الابتداع في دين الله. وهل يضره وقد مات حيضها أو نفاسها؟ إن هذا ليس بيدها، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة ناولين الخمرة قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. طيب اقرأوا القرآن، ما دليل ذلك؟ إنما هو الدعاء كما سبق بيانه. إذا مات له قريب فإنه يتحرج من أن يحلق لحيته. ليه؟ لأن حلق اللحية عنده زينة، فكيف يتزين؟ فهو يعفي لحيته حزنا على ميته، ابتداء في الدين. إنما الأعمال بالنيات، ما أعفاها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعفاها حزنا على هذا الميت. ثم بعد أيام هو يحلقها. إذا فاضت روحه، لطمت فلانة خدها وشقت جيبها ونشرت شعرها ورفعت صوتها، وكل ذلك تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند وقوع المصيبة، والشاقة التي تشق جيبها ثوبها عند حلول المصيبة. أنا بريء من ذلك. وذكر أنه صلى الله عليه وسلم أن النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران وذرع من جرب، والحديث عند مسلم. تقام النائحة التي تنوح، بلغة العوام تصوت، تنوح وترفع صوتها بالعويل، تقام يوم القيامة عليها سربال، ثوب سابغ طويل من قطران، مادة سوداء تطلى بها الإبل إذا أصابها جرب، وعليها درع من جرب، ودرع المرأة ثوبها الداخلي، فثوب داخلي من جرب، وما أدراك ما الجرب، وسربال ثوب خارجي من قطران، وهي في النار. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر النياحة من أمر الجاهلية، ثنتان من الناس، ثنتان في الناس من أمر الجاهلية لا يدعوهن، النياحة والطعن في الأنساب، أربع من أمر الجاهلية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الاستسقاء بالأنواء بالنجوم، والطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة. هذا من أمر الجاهلية يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تلطم خدها، وتلك تشق جيبها، وثالثة تنشر شعرها، ورابع يعفي لحيته حزنا على ميته، وكل ذلك ليس من الدين في شيء، بل إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وفيه توجيهات لأهل العلم، والحديث في الصحيح ببكاء أهله عليه البكاء غير الشرعي، العويل والنياحة، إذا كان قد أوصاهم بذلك، إذا كان رأى فيهم ذلك ولم ينكر عليهم ذلك، فإنه يعذب بهذا. فلما تقول يا سبعي يا جملي، يقال له: هل أنت سبعها وهل أنت جملها؟ كما ذكره بعض أهل العلم، وليس فيه حديث يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو فعلا سبعها؟ هل هو جملها؟ إنما مخلوق مثلها قضى نحبه، جاءه أجله فمات، ما ناقص من عمره ولا من رزقه شيئا. بعضهم يقول: الفتحة، الفتحة لمن؟ وهل ورد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن أحد من الأئمة الأربعة؟ هاتوا الدليل، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ونحن معكم. ثم إذا فرغوا من غسله خرج من يقول: لا يخرج الميت إلا بعد أن يسكب ماء غسله. طب هات الدليل يا عم الحاج على ما تقول، ما الدليل على هذا؟ لابد من سكب الماء الذي غسل به الميت قبل أن يخرج من الميت. لماذا؟ هذا فأل حسن ولا فأل سيء؟ مصيبة ستقع؟ هات دليلك على ذلك، هات الدليل، لا دليل على هذا. طيب، إذا خرج أتوا ب ووضعوه في نعشه، أتوا بحيوان، بعجل، بكبش، أيا كان، وذبحوه تحت النعش، هذا مما أهل به لغير الله. لو أنت تريد أن تذبح تصدقا عن هذا الميت فاذبح لله عز وجل. لماذا تتشبه بأهل الجاهلية؟ لماذا تتشبه بالمخرفين، بالمشعوذين، بالدجالين؟ وقد يلطخ النعش بشيء من دم الذبيحة، قد يلطخ، وهذا كله من فعل الجاهلية. ثم تجد يقولون جنازة عسكرية، وتأتي السيارات تحمل النعش، ولا حاجة، إذا كان حاجة لبعد المقابر فلتكن السيارات، إنما لا حاجة هذا ليس من الشريعة في شيء، هذا من التكلف، هذا من مشابهة أعداء الدين. وتطلق المدفعية 21 طلقة، وإعلان الحداد في البلاد لمدة 3 أيام حزنا على فلان، وتأتي الخيول، كل هذا من فعل أهل الجاهلية، سواء الجاهلية التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو الجاهلية الموجودة الآن في الغرب أو الشرق، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم يحمل الميت إلى المصلى أو إلى المسجد هذا أو ذاك، ويتخذ بعض الناس ذلك سوقا رائجة ليتكلم، يعجن عجنا، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر ويفعل ما يفعل كأنه لا لغة ولا سيبويه ولا الخليل ابن أحمد ولا غير ذلك، والأمر إلى الله. ويأتي بأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان ويرفع صوته متشبها بفلان أو فلان، يتخذ ذلك ديدنا وعادة. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قبل كل جنازة يتكلم؟ ما كان، وإنما إذا أحضر الميت بعد تغسيله وتكفينه فإنما هي الصلاة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. إذا كان هناك حاجة تذكرة فلا حرج، لكن أن يتخذ الأمر ديدنا، هات الدليل على ذلك. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضب عليه الصحابة رضي الله عنهم، نص عليه أحد من الأئمة الأربعة المتبوعين أو من غيرهم من أصحاب المذاهب الفقهية، هات الدليل، هات القول، هات القول. وماذا بعد؟ صلوا عليه، تجد في كل جنازة من يذكر الناس بكيفية صلاة الجنازة كل مرة. طب هذا بين الحين والحين، ذكر الناس مرة كل 20 كل 30 جنازة، في كل جنازة يصر بعض الناس على تعليم الناس صلاة الجنازة، هات الدليل أيضا. هل كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كل جنازة؟ علم الناس مرة تكفي، والجاهل يسأل، والجاهل يسأل. وهل يظن هذا المتكلم أنه لو ذكر بصلاة الجنازة مرة فإن الجاهل يتعلم من مرة؟ ثم تجد الإصرار على ترك سنة، يقول لك قراءة الفاتحة، طيب وما ثبت عن ابن عباس من قراءة سورة مرة ومرة؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس ذكر أنها سنة. طيب وبعضهم يحجر واسعة ويضيق ما كان واسعة، لا ترفع يدك، لا ارفع يدك يا عم، المسألة خلافية، المسألة خلافية، وجمهور العلماء على الرفع مع كل تكبيرة، وهذا كما يقول الشافعي رحمه الله هذا هو النظر. يعني لما تنظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم كان يرفع يديه مع كل تكبير، مع تكبيرة الإحرام، إذا كبر راكعة وإذا رفع من ركوعه فإنه يرفع يديه، فالنظر يدل على قول الجمهور. طب الحديث كان يرفع يده مع التكبيرة الأولى ثم لا يعود، فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح ضعفه، وإن كان العلامة الألباني رحمه الله حسنه أو صححه، لكن الأئمة الكبار تكلموا فيه، والمسألة خلافية والأمر واسع، ارفع لا ترفع، الأمر واسع، لا تحجر واسعا. طيب صلى عليه، حملوه، ساروا به إلى المقابر، وهم يمشون به يرفع بعضهم صوته وحدوه لا إله إلا الله. طيب يعني لا إله إلا الله، لكن ما الدليل على هذا؟ وحدوه في الموت، طب ينفع؟ ماشي. أقول هذا لهذا الإنسان الذي يمشي في الجنازة ويقول وحدوا، أقول له هل تجرؤ أن تقول في عرس وحدوا؟ ما موقف الناس؟ الجواب تتقلبها ميتم ولا إيه؟ يعني وحدوا في الميتم وفي العرس أشركوا به مثلا والعياذ بالله. أيضا تجد بعض الناس، بعض الناس إيه؟ معظم الناس إذا مرت عليه الجنازة فعل هكذا. طب ما الدليل أيضا على هذا؟ وهل هذا من السنة؟ يا إخواني هذا دين، هذا دين، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ديننا، علمنا ديننا، كما قال سلمان رضي الله عنه لما سأله المشركون علمكم نبيكم كل شيء، قال علمنا كل شيء حتى الخرائط، قضاء الحاجة علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا كيف نقضي حاجتنا، ألا نستقبل القبلة ببال ولا غائط، وألا يتمسح أحدنا بيمينه، وألا نتمسح بعظم أو رجيع. وفيه أحاديث، حديث سلمان، حديث أبي أيوب، حديث ابن عمر. طيب هل يقف؟ الجواب وقف لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك مرت به جنازة فلم يقف، فكان ذلك في أول الإسلام، ثم صار الأمر على عدم الوقوف حين مرور الجنازة. وصل إلى القبر، أنا أختصر اختصارا، وصلوا إلى القبر، طبعا في أثناء حمل الجنازة هناك من يتكلم كيف مات، ماذا ترك، يتكلم في أمر الزرع، أمر الضرع، أيا كان. بعضهم يشعل السجائر ويغتاب ويمشي بالنميمة ولا يعتبر ولا يتذكر، لا ينظر إلى هذا المحمول أمامه كيف كان منذ دقائق أو ساعات، كان مثله، والآن لا حركة، سكون، لا كلام، سكوت. ماذا أصابه؟ الموت. المهم بعضهم يسرع، بعضهم يبطئ بالراحة، يا جماعة أسرعوا يا جماعة، ده الميت بيجري يا جماعة، وتسمع من هذا ما تسمع. وصلوا إلى القبر، طبعا بعض المخالفات، منهم من يركب ويمشي أمام الجنازة، لا، إذا مشى جاز له أن يمشي أمامها بجوارها خلفها كله اتباع، لكن إذا ركب فعليه أن يكون خلفها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الركبان خلف الجنازة، يخالف بعضهم فيسير قبلها أو بجوارها. طيب وصل إلى القبر، بعضهم يجلس قبل أن يرفع الميت من نعشه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإن كان النهي للكراهة التنزيهية وليس للتحريم، لكن لا تفعل. لما يرفع من نعشه ويدخل قبره اجلس، والأمر يسير إلا إذا كان ضرورة. طيب وتجد هنا من يتصدر الكلام على كل جنازة، فيأتي بكلمة من هنا وكلمة من هناك إلى آخره، وتكلمنا في هذا المكان مرات ومرات عن حديث البراء بن عازب، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، الحديث. إنما وعظ هنا ما خطب وهو جالس، ما كان قائما، حوله أصحابه يضرب بالعود في الأرض شأن شأن المهموم الذي يحمل الهم يخاف على أمتي من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها مرتين أو ثلاثة. ثم وعظ ما خطب وهو قاعد لا قائم، ما رفع صوته ولا انتفخت أوداجه ولا احمر وجهه، وكان ذلك على سبيل المرة، فكيف بهؤلاء يفعلونه كل مرة؟ المقام مقام عظة واعتبار، يتعظون ويعتبرون هذا ميت، يحمل يرفع من على خشبته، يدخل قبره، يسوى عليه التراب بعد أن رص عليه اللبن، يسوى عليه التراب، يوضع حجر أو التراب الذي خرج من القبر يرفع قدر شبر على قول الشافعي رحمه الله، ليعلم أنها هنا ميتا فلا يطأه أحد. طيب، إن برى أحدهم وقام خطيبا في القوم، يا هذا ليس هذا بموضع خطبة، تكرر الأمر، ثم يقول وإني داع فأمنوا، نقول خالفت، إذ السنة استغفروا لأخيكم، يطلب من الحاضرين أن يستغفروا، كل يستغفر، وليس إني داع فأمن، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وفيه مسائل، هذا حديث عثمان رضي الله عنه في سنن أبي داود وهو حديث صحيح، فيه أن الحاضرين أن المشيعين ينشغلون بالدعاء للميت متى؟ حين الفراغ من دفنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن الدعاء قبل الفراغ من الميت لا موضع له، وإنما حين الفراغ، حينئذ يأتيه الملكان منكر ونكير فيجلسانه في قبره يقعدانه يسألانه من ربك ما دينك من هذا الرجل، والمثبت من ثبته الله، فأنت حينئذ تنشغل بالدعاء له قبل الفراغ من دفنه، ليس هذا موضعا للدعاء، إنما هو موضع للتعاظ والاعتبار، موضع التذكر والتفكر. إذن متى؟ حين الفراغ من الدفن. كيف؟ كل يدعو. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يده حين الدعاء، أو في حديث عثمان لما قال استغفروا أنه رفع يده، إنما في حديث عائشة في صحيح مسلم لما أتى البقيع ثبت أنه رفع يديه. فالمسألة إذن فيها خلاف، هل يرفع يديه أم لا، هل يستقبل القبلة أم لا، الأمر واسع، لا نحجر هنا واسعة، فالخلاف هنا معتبر. طيب، لكن لما يقودهم ويقول إني داع فأمنوا، نقول إذن لم يستغفروا ولن يسألوا التثبيت له، بل إنهم سيؤمنون، خالفوا أم وافقوا؟ خالفوا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالاستغفار والدعاء بالتثبيت، وهذا يقول إني داع فأمنوا، وزاد مخالفة ومخالفة لما دعا قبل الفراغ من الدافع. إذن متى الدعاء؟ حين الفراغ. من يدعو؟ كل الحاضرين، كل الحاضرين يدعو له بالمغفرة، يدعو له بالتثبيت في القبر، والمسألة ليست صعبة، لا تحتاج إماما فقيها حافظا ليلقنهم اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته، مسألة سهلة ليس فيها صعوبة. طيب، وماذا بعد؟ تجد القوم المشيعون المعزون في بعض الأماكن يقفون صفين، أتوا للتعزية فحسب، أم علي من سوهاج. تفضلي يا أم علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شيخ عمر عايزة أسأل عن الأدلة على بدعية قول صدق الله العظيم وقول صدق رسول الله، وخاصة أن الكثيرون يرون أن هذا من باب التأدب مع الله بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم أو الانتهاء من حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب
شكرا بارك الله فيك. شكرا.
ماشي شكرا الله بارك الله فيك. وقف المشيعون المعزون صفين ليعزوا أهل الميت، وانصرف أهل الميت وتركوا ميتهم، يدفنه من يدفنه ويدعو له من يدعو له، وانصرفوا ليتلقوا العزاء من يا إخواني هذا الوقت حق للميت، حقه أن نستغفر له وأن ندعو له بالتثبيت، هذا الوقت حق للمشيع أن يعتبر، وأمر التعزية بعد ذلك واسع. انصرف ثم القه في المسجد في العمل في الشارع، اذهب إليه وعزه، الأمر بعد ذلك واسع. ويأتي مزيد بيان الله. وقف أهل الميت صفا، أخوه وابن أخيه وعمه وابن عمه وزوج أختي وزوج ابنة عمه، وقفوا صفا، وعلى قدر الميت يكون الصف، ميت من علية القوم صف طويل من المعزين، معزى اسم مفعول، معزى معزين من المعزين، اسم مفعول. طيب الميت على قدر حاله، على قد حاله كما يقال، يعني خمسة ستة يتلقون العزاء، وهكذا حال الناس حتى المظاهر في المقابر، والله المستعان. نقول ليس هذا بوقت التعزية، هذا وقتك أنت، اتعظ واعتبر، وهذا وقت الميت، ادع له واستغفر له، ثم بعد ذلك عزي. لا، هو أتى للتعزية، عزاني فأتيت أعزيه. طيب حقك في الاتعاظ وحق الميت في الدعاء ضاع الحقان. ثم ماذا تجد؟ من يلقن، يقف عند رأس الميت بزعمه وقد سأل عن اسم أمه. إذ الحديث حديث أبي أمامة في السنن، سنن ابن ماجه، وهو ضعيف جدا، لا نتشدد ونقول موضوع ولا نتساءل ونقول ضعيف أو حسن، لا. يا فلان يا ابن فلانة، إذا أتاك الملكان يسألانك فقل لهما بلسان طلق الله ربي والإسلام ديني إلى آخره. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحسنه أحد من أهل العلم. إذا ماذا؟ لقنوا موتاكم ليلة، أي وهو يودع الدنيا. لحديث معاذ عند الحاكم في مستدركه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى تلقنوا لا إله إلا الله حينئذ. إنما يا فلان يا ابن فلانة، وهل ينادى بأمه؟ الجواب لا. طيب نخرج إلى فاصل ونعود، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. عدنا بعد الفاصل ونوجز ما يتعلق بمخالفات الجنائز حين التعزية. يقول بعضهم بل كثير منهم البقية في حياتك، هذه العامية، يريد أن يقول البقية في حياتك. وهل عقل هذا المتكلم بهذه الكلمة ما يقوله؟ البقية، بقية ماذا؟ وهل هذا الميت نقص من عمره لحظة؟ كان له أنفاس لم يستوفها؟ البقية بقية ماذا في حياة من؟ يا إخواني، لا بد أن نتدبر ما نقوله. هل يوافق ما تربينا عليه؟ ما من ميت إلا وقد استوفى أجله ورزقه. ها طارق من الشرقية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عمرو.
نعم.
والله لي سؤالين. السؤال الأول هو بفضل ما تتكلم فيه من أحكام الجنائز اللي هي تبعية النساء للجنازة، تمام؟ هل الأمر في خلاف ولا هي المسألة في نهي عن أن النساء تتبأ الجنائز، تمام؟
طيب.
الأمر الثاني حضرتك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في دفن ابنته لما ماتت، قال للصحابة من منكم من لم يقارب زوجته بالأمس؟ وقال رجل ولعله أبو طلحة الصحابي قال أنا يا رسول الله، فنزل فدفن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل الأمر هو سنة أم المسألة الأولى إن محارم المرأة هم اللي ينزلوها؟ السؤال الثالث والأخير دكتور عمرو، الصلوات المكتوبة هل يشرع الدعاء بعد الصلاة الخمس المكتوبة ولا يكتفي بالأذكار المقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب، بارك الله فيك. سريعا، يعزف قول البقية في حياتك، هذا كلام باطل. إنما لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. هذا الذي ورد، وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل به إلى ابنته زينب رضي الله عنها لما احتضر ولدها. البقية في حياتك. طيب، العزاء في مضيافة كذا، مضيافة كذا، تخصيص مكان لجلوس الناس حيث يأتي شيخ، حيث يأتي شيخ كما يقولون ويقرأ آيات، هات الدليل على ذلك. هذا الاجتماع ما الدليل عليه؟ لو أخذنا بحديث جرير وحسنه جماعة من أهل العلم، كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة. وأخذ بالحديث الإمام الشافعي رحمه الله فحرم الاجتماع عند أهل الميت، لكن الإمام أحمد رحمه الله يضعف الحديث ويرى ضعفه، فلو عزوه ولو عند بيته فلا حرج، لكن إشغال أهل الميت بضيوف وطعام نزل بهم ما أصابه. وإن كان في حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما، إن كان فيه ضعف كذلك، لكن هذا الذي نفهمه من الإسلام، نزل بهم أمر نشغلهم بإعداد الطعام للضيفان. بعضهم يقول لا عزاء بعد ثلاث، وهذا لا أصل له. هاته في أي كتاب من كتب السنة ما إسناده، لا أصل له. قراءة القرآن كان يقولون الخميس الأول والخميس الثاني والأربع وذكر الأربعين والذكر السنوية الأولى أمور ما أنزل الله بها من سلطان. هاتوا الدليل، هاتوا الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل ذكر الأربعين هذا مما نقل عن الفراعنة، هذا مما نقل عن الفراعنة. كانوا يعتقدون أن الميت تبقى روحه أربعين يوما تطير إلى أن تنزل وتستقر إلى آخر هذه الخرافات. ولذلك أثر عند أهل الجاهلية يعتقدون أن الميت إذا قتل ولم يؤخذ بثأره ظلت روحه تطير وتحوم حول القبر. ومنه قول القائل: يا عمرو إن لم تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تكون الهامة تسكوني. الهامة يعني روح الميت تطير حول القبر، اسكوني من دم القتيل حتى تستريح. خميس أول وخميس ثاني وذكرى الأربعين والذكرى السنوية الأولى، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل قال به واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نقله واحد من أتباع الأئمة الأربعة أو غيرهم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يخصصون يوم الجمعة ويوم العيد لزيارة المقابر، مع أن هذا يوم عيد، يوم فرح وسرور. قل بفضل الله وبنعمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يقلب العيد غما وحزنا، يزور المقابر. يقلب يوم الجمعة إلى هم، يزور المقابر. ويلفق الناس هنا روايات ويختلقون أحاديث إن الميت في انتظار أهله يوم الجمعة فإذا لم يبكي فإنه يبقى حزينا. ما هذا يا إخوان؟ ما هذا الكلام؟ ميت إيه وحزين إيه؟ وهل هو يدري بما فيه أهل الدنيا؟ إنما يأتيه في قبره عمل صالح من دعاء أو استغفار أو قضاء دين أو صوم عنه على خلاف. ومسألة الأعمال التي تنفع الميت ينتفع بها الميت بعد موته مسألة معلومة في كتب الفقه وعليها باب. طيب، قراءة الفاتحة، ده قبر نسألكم الفاتحة، على مصحف يوزع مثلا نسألكم الفاتحة، هات الدليل. سأذهب لأقرأ الفاتحة يا أخي هات الدليل، أنت على عيني ورأسي، لكن هات الدليل على ما تقول. بيني وبينك كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة، كلام التابعين، كلام الأئمة. إن جئت بشيء يقول اقرأ القرآن يثبت في القرآن أو في الحديث أو أثر عن الصحابة رضي الله عنهم إلا ما شذ. بريدة بن الحصيب يعني يقول اقرأوا كذا، هذا واحد من الصحابة. طب بقية الصحابة الأئمة ما أقوالهم في ذلك؟ ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم؟ سأقول لك القياس. ولماذا يصل الصوم ولا يصل القرآن؟ يا أخي هذه مسائل غيبية لا يصح فيها القياس. ولو كان القرآن ينفع لماذا لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول به؟ لماذا لم يجمع عليه الصحابة؟ ماذا قال مالك أو أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد في قراءة القرآن للموتى أو عند المقابر؟ أليست أقوالهم معلومة ومستورة وموجودة في الكتب؟ اقرأوا ياسين على موتاكم، من مر بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد ووهب الأجر للأموات، أعطي من الأجر بعدد الأموات. هذا موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا ياسين، هذا ضعيف فيه أبو عثمان وليس بالنهدي، ها؟ وليس بالنهدي، وهو مجهول وأبوه كذلك مجهول، ففي الإسناد مجهولان كما صدرناه في أول اللقاء. طيب، هذا باب طويل لكن مر الوقت سريعا فنكتفي بما ذكر والله المستعان. ونذهب إلى هذه الأسئلة التي وردت عبر الاتصال. فأخونا أبو عبد الجبار أملى سؤاله فقال إن له صديقا يضع مالا في صندوق وبعد حين يأتي بمال آخر ويضع في هذا الصندوق، يحفظ المال في صندوق ويعد المال، ففي المرة التالية وقبل أن يضع المال يعد المال، إذا به ينقص في كل مرة ينقص ولا أحد يعلم مكانه، وكأنه يغلق عليه بالأقفال ونحو ذلك. فما تفسير ذلك؟ الجواب قبل أن يقال الجن ومش الجن، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يفتح بابا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين دخول الليل بإغلاق الأبواب، واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا، والحديث في الصحيح. فإذا كان كبير الجن، كبير المجرمين، كبير العصاة إبليس عليه لعائن الله، إبليس لا يفتح بابا ذكر اسم الله عليه، فأنا أقول لك سم الله وأنت تضع المال في الصندوق، وأنت تغلق الصندوق، وأنت تغلق الصندوق، وأنت تغلق عليه القفل، سم الله، فإن الشيطان لن يفتح ذلك، فإن فتح وأخذ المال فليس ذلك من الشيطان، وإنما هو بعض الناس يراقبك ويعلم أين تخبئ مالك ويأخذ منه على حين غفلة منك، والله أعلم. أخونا محمود من أسيوط اتصل فقال إنه حلف على شيء حلال ولم يفعله، نقول هل عقدت الأيمان أم كان يمين له؟ بمعنى عقدت الأيمان أي وافق قول لسانك عمل قلبك، فهذا تعقيد للأيمان، أم هو لغو يعني كانت اليمين باللسان دون عمل القلب دون القصد جرت على اللسان، اتفضل والله ما أنا فاضل، تعال كل والله شبعان، تجري على لساني من غير عمل قلبه، هذه يمين لغو لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما اليمين المنعقبة فرب العالمين يؤاخذ بها، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فلا بد أن تفي باليمين، لم يفي باليمين حلف فيها، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وعليه فإذا كانت يمينه منعقدة بلسانه وقلبه فعليه أن يفي بها، حلف على شيء أن يفعله ولم يفعل حنث، حلف على شيء ألا يفعله وفعله حنث، فعليه كفارة يمين أن يطعم 10 مساكين. وبعضهم يقول نفقة والمال أولى وحاجة الفقير إلى المال، نقول يا إخواني رب العالمين يقول فإطعام، وهل دفع المال إطعام؟ ها؟ فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. المسألة هنا ليست عقلية والنظر فيما ينفع الفقير، المسألة شرعية، فإطعام 10 مساكين، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا لبعضهم من أهل الرأي قال بإخراج المال، لا الصحيح أنه إطعام أو كسوة 10 مساكين. طيب أو تحرير رقم، فيش رقاب، لم يجد إطعام، ليس يقدر على الإطعام، لا يوجد مساكين، يصوم 3 أيام متفرقة أو متتابعة، الأمر واسع. أخونا سامح اتصل وسأل عن ختان الإناث، ختان الإناث مشروع بالإجماع، مشروع بالإجماع، بإجماع أهل العلم ختان الإناث مشروع، ثم اختلف أهل العلم هل هو واجب كقول الشافعي رحمه الله، أم هو مستحب كقول مالك وأبي حنيفة، حيث اعتبر ذلك من مكارم الأمور مكرمة للنساء. فالإجماع على أن ختان الذكور واجب لا خلاف، والخلاف في حكم ختان الإناث، فبعضهم أوجبه وبعضهم استحبه، وفيها أدلة في الكتاب والسنة على عموم مشروعيته. وفيه أيضا إذا التقى الختانان، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، ختان الزوج وختان الزوجة، هذا في الإسلام ختان، فذكر الختانين ليس من باب التغليب، وإنما من باب البيان أن للرجل ختانا وكذا للمرأة. هو غلب فذكر الختان، وإلا فهو للمرأة خفاض أو خفض، لكن يطلق عليه أيضا في لغة العرب ختان، فغلب ذكر كلمة الختان. على الأقل هو مشروع، والشافعي يوجبه، وأحمد يميل، يعني قوله يحتمل الوجوب أو الاستحباب، ومالك وأبو حنيفة ذكر أنه مكرمة، وعلى ذلك قول أهل العلم. طيب، أخونا زيدان من الإسماعيلية يسأل عن تفسير قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر، ألها فعل بمعنى شغل، وأصابه بالغفلة، شغله وأغفله وألهاه عن كذا. ألهاكم التكاثر، التكاثر في الأموال والأولاد والألقاب والمناصب والرقيق إلى آخره. يخرج مع عمته إلى الحج، اسمه طيب، ألهاكم التكاثر، الفعل هنا هو التكاثر، والمفعول كاف الخطاب المخاطب بهذه الآية. طيب ألهاهم عن ماذا؟ هذا لم يذكر في الآية، لكنه مفهوم بدليل ما بعده، حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر بمتاع الدنيا والتفاخر بمتاعها الزائل حتى متم وصرتم في القبر زوارا، حتى زرتم المقابر. فيه تأويلان، زرتم المقابر أي متم ودفنتم، فبقيتم في القبر مرحلة لا على سبيل الدوام، فليس القبر المثوى الأخير. فلان نقل أن المثوى الأخير، هذا كلام باطل، المثوى الأخير جنة أو نار، والقبر مرحلة زيارة. دفنتم في القبر فصرتم فيه زوارا إلى أن ينفخ الملك في الصور نفخة بعد أخرى، فتتشقق القبور ويخرج الأموات من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر. فسمى جعل المكث في القبر بعد الدفن زيارة، زيارة، وشأن الزائر أن يرحل. فإذا كان المكث في القبر زيارة، فما الظن بالدنيا إلى أن تقوم الساعة؟ سنين وسنين وسنين، زمان طويل سماه زيارة، فكيف بالدنيا؟ والقول الثاني: ألهاكم التكاثر، إن شغلتم بالتكاثر والتفاخر بما عندكم حتى وصلتم إلى القبر تتفاخرون بالأموات، في هذا القبر أبي كان وكان وكان وجدي كان وكان، فانتهى بعد أن تفاخر بالأحياء إلى أن يتفاخر بالأموات، حتى أتيتم المقابر تتفاخرون بموتاكم. هذا على التأويل الثاني. وعلى كل فهذا ذم للمنشغلين بالدنيا، وصفهم بالغفلة. طيب، الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم مال، عثمان، وما أدراك ما عثمان، اشترى بئر رومة وجهز جيش العسرة، جهز 100 بعير وأتى 1000 دينار ووضعها في حج النبي عليه الصلاة والسلام، وعند الترمذي أنه أتى 100 بعير بعد 100 بعير حتى وصل إلى 900 بعير بأقتابها وأحلاسها، والحديث في ضعف للأمانة، لكن ثبت أنه أتى 100 بعير ووضع 1000 دينار في حج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: ما ضر عثمان بعد اليوم. عنده مال، وعبد الرحمن بن عوف عنده مال، لكن ما شغلهم المال عن أمر الآخرة، ما شغلهم التكاثر بالمال، كانت الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم. فإذا نادى منادي الجهاد لبوا وأسرعوا، أما صاحب الدنيا فيركن. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وتأمل في الكلمة اثاقلتم وليس تثاقلتم، اثاقلتم إلى الأرض، كأن الأثقال وضعت في الأيدي والأرجل فعجزوا عن الحركة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الآية: إلا تنفروا يعذبكم عذابا. طيب، أم علي من سهاد تقول: ما الدليل على بدعية صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول: ألم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم؟ قرأ. ألم يقرأ الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأوا. ألم يقرأ عليهم؟ قرأ. أجاء مرة في حديث واحد أنه قال صدق الله العظيم؟ الجواب: لا. بل في الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الآية: قال: حسبك. يذكر ابن مسعود أنه التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عينيه تذرفا. حسبك، يبقى حسبك هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو نقل عنه مرة صدق الله عظيم لكل. ألم ينقل الصحابة رضي الله عنهم للتابعين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ورد مرة أن أبا هريرة بعدما حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق رسول الله؟ طب عندك البخاري ومسلم وأبو داود و هل مرة بعد أن ساق إمام من الأئمة حديثا من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم قال مرة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. في المسند أكثر من 27,000 حديث ليس فيها مرة صدق الله العظيم. في البخاري أكثر من 7,000 حديث ليس 7,300 حديث ليس فيها مرة صادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسلم أكثر من أحد عشر ألف رواية، ألفي حديث، وأكثر من ألفي حديث، 11,000 رواية ليس فيها مرة بعد انتهاء الحديث صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا الترمذي كذا أبو داود كذا. طيب هاتوا الدليل ونحن معكم. طيب هذا هو الأدب؟ لا يا عم، الأدب أن تقتفي آثر رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأدب أن تقول كما قال وأن تفعل كما فعل، هذا هو الأدب. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. النصوص واضحة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هنا هذا الأدب مع رسول الله، الأدب أن تقتفي أثره وأن تتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم. طيب أسئلة، أخونا طارق من الشرقية اتصل، ما حكم اتباع النساء للجنائز؟ في حديث أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هل هذا فهمها؟ فريق من أهل العلم يرى ذلك فيأخذ بأول الحديث وهو النهي عن اتباع النساء الجنائز، وهذا قول أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وفريق آخر من أهل العلم يأخذ بقولها ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد علينا في ذلك، فجوز أن تخرج المرأة لتزور المقابر أو لتتبع الجنازة لكن لا تختلط، لا تتبرج، لا ترفع صوتها تولول، لا إلى آخره. والثاني هو الراجح، إذا خرجت محتشمة جاز لها ذلك مع الأدب، لكن هيهات كيف تخرج والميت زوجها وأخوها أو أبوها أو ابنها أو عمها، كيف ثم يحمل الرجال الجنازة؟ هل تحمل؟ لا. هل تدخل القبر وتدفن؟ لا. طيب لن يتأتى الأمر إلا إذا اختلطت بالرجال، ولا يجوز، فلذا الأسلم لها أن تلزم بيتها. وماذا تصنع لو أتت القبر؟ هل مجيئها يخفف عن الميت؟ تدعو له وهي في بيتها، والدعاء يصله، تستغفر له وهي في البيت، وهذا الأمر يصله بإذن الله، ينفعه ذلك. استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وعليه فالأولى ألا تخرج تتبع الجنازة، لكن لا نمنعها من أن تزور المقابر بالأدب، بأدب الإسلام من عفة وحشمة وعدم اختلاط وعدم خلوة إلى آخر. طيب السؤال الثاني بالنسبة للمرأة، في قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أخذا بعموم الآية نقول الأولى بالميت في غسله أهله إن كانوا يعلمون ذلك ويطيقون، فإن كانوا في شغل عن ذلك بسبب مصابهم فغيرهم يغسل، لكن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء، إلا ما كان بين الزوجين كما سيأتي في سؤال لأحد إخواننا من المغرب. ها رشدي من المنوفية، تفضل يا أخ رشدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز بس أسأل الشيخ عمرو السؤال بعد إذنك يعني.
ما هو معك، تفضل.
اللي في المساجد عندنا بعض المساجد في معلقين نتائج وعلى صورة من طول الشعراوي، هل ده يجوز؟
نتيجة
حطونا في الجبلة وعلى المسابل وكده
نتيجة عليها؟
نعم
عليها صورة؟
النتيجة نتيجة على صورة الشبح محمد بن طول الشعراوي.
طيب طيب يأتيك الجواب. ماشي
معلقينها في الإبلة وعلى الجدران.
طيب طيب بارك الله فيك. السؤال الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل فيدفنها. طيب هذا أمر تعبدي، نقول إذا كان في محارم المرأة من يحملها فهو أولى، أخذا بعموم قول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وإلا فهي مسلمة وللمسلمين أن يحملوها، لكن حين حملها من نعشها الأولى بأقاربها أن يحملوها، إذ هم أستر لها وأصون وأحفظ عليها وأحفظ لها، يحملونها ويدخلونها قبرها. تمام تمام. لكن الشرط ألا يكون فيهم من قارف من جامع. طب ما العلة؟ والله المسألة تعبدية، بعض أهل العلم يجتهد لأنه إذا لم يكن قد قارف فإنه أقرب إلى الله، وهذا فيه طلب السلامة لتلك الميتة، أيا كان هذه علة مستقيمة أم لا، نقول المسألة مسألة شرعية، فليدخل المرأة قبرها محارمها إذا لم يقارفوا لم يجامعوا، فإن جامعوا فغيرهم من المسلمين يدخل هذه الميتة إلى قبرها. السؤال الثالث الصلوات المكتوبات هل يشرع الدعاء بعدها؟ والله في حديث أي الدعاء سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء أرجى القبول فقال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. الجملة الثانية ودبر الصلوات المكتوبات ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في السنن، لكن الجملة الأولى الواردة هي الثابتة جوف الليل الآخر، يشهد لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وهو من المتواتر في الصحيحين وغيرهما، هو من المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. الحديث أما الجملة التي دبر الصلوات المكتوبات فهي إسنادها ضعيف لا يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، فلو دعا على سبيل المرة فلا حرج، لكن أن يداوم على ذلك فليس من السنة والله أعلم. أسئلة أخرى وردت عبر ما يسمى بالواتساب، يسأل أبو إخلاص من المغرب هل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها والعكس؟ الجواب نعم، وفيه حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت ورأساه، فكان في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها لو ماتت قبله فهو يغسلها، وفيه رد على الحنفية الذين قالوا لا يغسل الرجل امرأته وإنما هي تغسله. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن المرأة حتى بعد وفاة زوجها هي في العدة، فلا يحل لها أن تنكح رجلا آخر، فكأن الزوجية قائمة فلها أن تغسله، إنما هي إذا ماتت فليس عليه عدة فانتهت الزوجية فلا يغسله. نقول هذا كلام باطل، والحديث رد على هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ومديرك إن مت قبل أن غسلتك خلاص، وعائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، فهذان الحديثان يدلان على جواز الأمرين أن تغسل المرأة زوجها أو أن يغسل الرجل زوجته، هذه السنة أما قول بعض الحنفية فلا يلزمنا. يقول إنه يسكن في مدينة وعمله في مدينة أخرى تبعد عن مدينته بأربعمائة كيلو مترا، ويبين فيقول إنه يعمل 27 يوما في العمل ثم يعود إلى أهله 3 أيام ثم يعود إلى العمل، يعني الشهر يقضي منه 27 يوما في عمله في المدينة التي تبعد عن أهله بأربعمائة كيلو مترا ويعود إلى أهله 3 أيام. طيب، فهل أجمع وأقصر؟ وإن كان نعم فهل الجمع والقصر في أيام عملي فقط؟ الجواب إذا كان يذهب ويقيم في هذه المدينة وليس له فيها سكن ثم يخرج إلى عمل بعيد، لا، العمل في نفس المدينة، فالجمهور على أن من أقام أكثر من 4 أيام فإنه يأخذ حكم المقيم، واستدلوا ببعض الأحاديث التي ليست صريحة في الباب إن المقيم يمسح يوما وليلة على خفه وأن المسافر يمسح 3 أيام بلياليها. قالوا إذن لو أقام 4 أيام فأكثر فهو مقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المدة القصوى للمسافر في المسح 3 أيام بلياليها. نقول هذا استنباط، لكن مكث النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 19 يوما يقصر الصلاة، يقصر الصلاة. إذن ما من أين أتت قضية 4 أيام وزيادة؟ وعليه نقول أين إقامته واستقراره؟ أين ثيابه؟ أين ماله؟ أين أهله في المدينة؟ نقول لو عاد إلى أهله فإنه مقيم في هذه الأيام 3، أما في مكان العمل الذي يبعد عن مدينة 400 كيلو مترا فهو مسافر، وإن مكث أياما وإن زاد على 3 و4 و10 فهو على نية السفر، إذ أهله في مكان آخر فيجوز له أن يجمع وأن يقصر الصلاة، لكن إن كان يدرك الجماعة فليصلي في الجماعة لينال حظا من بركة الجماعة، والله أعلم. سؤال خطير من الأخ عبد الكريم من ليبيا، يقول هل يجوز الخروج على جماعة الإخوان في بلد ليبيا ومحاربتهم، علما أني أعمل في الجيش وتحت إمرتهم، فهل أطيع أوامرهم؟ الرجاء الرد يا شيخ، أنا في حيرة وأنا أتابع القناة وأسمعكم تقولون السمع والطاعة لولاة الأمر، فهل أطيعهم في القتل والتعذيب أم أرفض وأسجن وأعذب أنا وربما أقتل؟ هذا من البلاء الذي ابتلي به المسلمون بسبب الربيع العربي، أهو سواد، الله المستعان. تفرق القوم شذر مذر، أيادي سبأ كما يقال، ووقع الناس في تلك البلاد المجاورة، وقعوا في حي صبيس، فماذا هم صانعون؟ كل مدينة تحت قيادة، ليس هناك حاكم، ليس هناك قائد، الجيش ممزق، الفريق فلان والفريق فلان والفريق فلان، هذا وطني، هذا إخواني، هذا داعشي، هذا تبع أنصار الشريعة خارجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل حضرتك سؤال لو سمحت؟
أنا نعم.
عندي ولد وعندي أخوات من أب تاني، وأخوه كبير مات، فجي لي أخ تاني، يعني جي الولد التاني قال إن الأخ دوت ده يتورث أخوه من الأب.
يا أختنا فاطمة بالراحة عشان أفهم، أيوة. عندك ولد؟
أنا عندي ابن وعنده أخين من أب تاني.
هذا الابن له أخوان من أبيه؟
من أبوه.
تمام.
في واحد كبير مات،
أحد الأخوين مات،
أحد الأخين ماتوا، واحد بس هو اللي مات.
طيب،
فجي الأخ الثاني قال إن هو ما يتورث، فأي حاجة تخص يعني عن أخوه
السؤال هل الأخ الذي مات له ورثة كان متزوجا عند أولاد
له
إيه؟ الأخ اللي مات هل كان متزوجا وله أولاد؟
لا 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 هو كان شاب لسه وكان مرتبط ولا متزوج ولا حاجة.
يعني مات قبل أن يتزوج؟
نعم
مات قبل أن يتزوج.
مات قبل ما يتزوج.
طيب أبوه الذي هو زوجك موجود ولا مات؟
أبوه كان ميت قبل الولد.
يعني مات أبوه؟
مات الأب وبعدين طيب. مات الولد بعد.
يعني ليس له ورثة إلا اثنان، أخوه الشقيق وأخوه من أب. إنه هو ابنك.
عيد علي حضرتك لأن تلك أصواتي مش سامعاك.
أقول هذا الولد الذي مات، الأخ اللي مات له الآن أخوان، أخ شقيق وأخ من أب.
أيوة.
هل له ورثة غير ذلك؟
لا.
طيب التركة كلها للأخ الشقيق، إذ يتصل بالميت من طريقين، طريق الأب وطريق الأم، والأخ لأب ليس له في الميراث شيء.
يعني الأخ اللي هو مش شقيق
ملوش
ميراث من أخوه.
أي نعم، العصبة هنا للأخ الشقيق.
يعني أي حاجة تبقى للأخ الشقيق بس.
أي نعم أي نعم.
أيوة أيوة
شكرا
جدا
فضيلتك. شكرا لله. طيب سؤال عبد الكريم، سؤال مهم يبين مدى البلاء الذي حصده المسلمون من الربيع العربي. الربيع العربي تفتت المسلمون، تفتت الجيش، تبعثرت الأسلحة، كل قبيلة كل فرقة كل جماعة، كل دولة تفعل ما تشاء في ليبيا وغيرها طبعا. طيب غاب القط يلعب يا فار، غاب القط يلعب يا فار. الآن هل الإخوان يا أخ عبد الكريم هل أمرهم مستقر؟ يعني في حاكم للبلاد منهم؟ الجواب لا، ليس أمرهم مستقرا في ليبيا. يعني هنقول هو حاكم ومتغلب واستقر له الأمر وسماه الناس بأمير المؤمنين؟ الجواب لا. إذا لا سمع لهم ولا طاعة. إذا تغلبوا فحينئذ يكون السمع والطاعة، لم يتغلبوا تلك فتن، اعتزل اعتزل. طيب حتى وإن تغلب أحدهم وصار الأمر له، فالسمع والطاعة مقيدان بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يخصهم بطاعة وإنما عطف، ذكر الفعل مرتين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي وأولي، فلم يخصهم بطاعة. فمعناه لو كانت طاعتهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فلهم السمع والطاعة. إذا أمروا بمعصية لا، فإنما الطاعة بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أمروك بالقتل وبالتعذيب لا طاعة لهم حتى وإن كانوا متغلبين. ثم بعد ذلك انجو بنفسك. طيب ماذا تصنع؟ اعتزل تلك الفرق كلها. طيب لا أستطيع، لا تقتل، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ستعذب تحمل ذلك. طيب الضرر يصل إلى غيرك، إذا كان الأمر كذلك فاتق الله ما استطعت. إذن في ضوابط، المتغلب وليس كل من يقاتل، وإذا تغلب فالسمع والطاعة في المعروف في الطاعة وليس في المعصية مع لزوم الجماعة، ما لم يأتي هذا المتغلب بكفر، بكفر بواح عندنا من الله فيه برهان، والله أعلم. أسئلة أخرى بقيت ترجع بإذن الله سبحانه إلى لقائنا المقبل، ونعتذر لإخواننا الذين لم نجب على أسئلتهم، سيأتي بإذن الله سبحانه الجواب في حينه، سائلين الله سبحانه أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يكون ما قلناه خالصا لوجهه موافقا لما ثبت في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، سائلين الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعلن والسر، القول والعمل والسر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.